أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زلنا في المحرمات، المحرم الأربعون: الرياء والسمعة في الطاعات والعبادات. من الأشياء المحرمة التي تبطل الأعمال الرياء، فإذا دخل الرياء إلى عمل ما فإن هذا العمل لا يكون مقبولا من الله عز وجل. مثلا إنسان يصلي رياء لكي يراه الناس، هذه الصلاة تعتبر صلاة غير مقبولة، لا يقبلها الله عز وجل، لأن الله عز وجل لا يقبل إلا ما يكون خالصا لوجهه الكريم. كذلك إذا أراد أن يطلب السمعة والشهرة من وراء هذه العبادات، فمثل هذه العبادات لا تنفعه، فطلب الشهرة وطلب الرئاسة وحب الرياء، هذه الأمور تبطل الأعمال. المحرم 41: قتل الإنسان نفسه، وكذلك إيراد الضرر البليغ بها كإزالة بعض الأعضاء الرئيسية أو تعطيلها كقطع اليد وشل الرجل. الإنسان الذي ينتحر يقتل نفسه، هذا الإنسان يكون مصيره النار. الإنسان مهما كانت المشاكل والبلاءات المحيطة به، المفروض أنه بدل أن يبتعد عن الله عز وجل، المفروض أن يتجه إلى الله، لأن الله عز وجل هو مدبر الأمور وبيده ملكوت كل شيء. إذا الله عز وجل يعطي الإنسان مرض، أيضا الدواء موجود في الطبيعة. نعم، دور الإنسان أن يسعى لتحصيل هذا الدواء، فلا يجوز للإنسان أن يقتل نفسه مهما كانت المشاكل المحيطة به. كذلك لا يجوز له أن يضر نفسه بضرر بليغ، كأن يقطع يده مثلا أو يشل رجله. المحرم 42: إذلال المؤمن نفسه، كأن يلبس ما يظهره في شنعة وقباحة عند الناس. الإنسان لا يجوز للإنسان المؤمن أن يذل نفسه أمام الآخرين في شنعة، في نقطتين على التاء، شنعة مو شنعه، في شنعة وقباحة عند الناس. مثلا يلبس لباس، لكن هذا اللباس قبيح عند الناس. الآن شوفون بعض الألبسة اللي الشباب يلبسونها، أصل لباس غير لائق، يدخل المسجد بشورت مثلا، لابس فنيلة مثلا نص كم، ما يتناسب. أحيانا بعض اللباس حتى للنساء مثلا ما يتناسب أن تلبس المسلمة مثل هذا اللباس. كذلك المسلم المؤمن أيضا لا يناسبه أن يلبس بعض اللباس الذي يدل على الإذلال. محرم 43: إن لباس شهرة ما لا يكون متعارفا في البلد، شيء ما متعارف في بلد ما يكون لباس شهرة، شيء ما متعارف. يعني مثلا نفرض تروح في بلد، نفرض شايفين القرصان اللي في هاواي يلبسونها مجرقشة وكذا، في بعض البلدان قد هذا يعتبر إهانة للإنسان المؤمن إذا يلبس، للإنسان بشكل عام ما متعارف مثل هذا اللبس.
يعني
طبعا دي مو متعارف، لا لا مو متعارف، هذا من ناحية قد من ناحية شرعية، إذا ما بلغ حد الإسراف جائز، لكن ينبغي للإنسان أن يلبس مثلا نفرض على سبيل المثال متر 200 دينار، لنفرض على سبيل المثال، ما أدري أكو النوع أو ما أكو، المهم أكو أنواع فاخرة مثلا من ناحية شرعية، إذا لم يبلغ حد الإسراف ما في شيء، لكن إذا بلغ حد الإسراف ما يجوز. نقول لم يبلغ حد الإسراف، لكن ينبغي للمؤمن أن يلبس مثل هذا اللباس. وقلنا في المباحات الإنسان المؤمن أيضا يراعي، مو فقط واجب وحرام، حتى في المباحات شيء مباح لابد أن تسأل نفسك، هذا الشيء يناسبني أو ما يناسبني. بالنسبة لطالب العلم بعد أشياء أكثر راح تصير، يعني طالب العلم من يحط رجله داخل دائرة طلب العلم هناك أكو لوازم لابد يلتزم بها، التزامات على نفسه. لابد أنه إذا الإنسان العادي يترك بعض المباحات، طالب العلم لابد أن يترك مباحات أكثر، لأنه هو اختار أنه يدخل هذه الدائرة، والتوفيقات الإلهية تصير من وراء هذا الترك. وإذا يستمر في بعض المباحات الغير اللائقة بطالب العلم يسلب التوفيق من هالجهة، قد الله عز وجل يرى أن هذا الإنسان غير مؤهل لأن يكون طالب علم، يبعد تدريجيا عن هذه الدائرة. ما دام أنك دخلت إلى طالب العلم الآن أنت بعد ما تقدر تقول بكيفي، الآن أنت تحت نظر الإمام عليه السلام، فإذا الإمام يشوفك ما مؤهل، يشوف هذا الإنسان غير مؤهل لأن يكون طالب العلم، يضعون في طريقة صعوبات بحيث يترك طالب العلم، لأنه ما مناسب أنه فيما بعد يصير عالم ويشوه هذا الدين. إذن إحنا الآن كلنا ما دام دخلنا في دائرة طالب العلم مفروض نكون حذرين في تصرفاتنا، بعض المباحات ضروري نتركها ضروري. يعني الآن على فرض المثال قلت لكم السجائر مثلا، التدخين طالب العلم لا يليق به أن يدخن، لا يليق به حتى لو قلنا أنه مباح. لذلك تحرصون الأخوان المدخنين الأعزاء يحرصون الآن مثلا يدخنون، لابد أن يترك التدخين تدريجيا، يترك التدخين. أما إذا يستمر إلى آخر يعني في هذه السنوات يدرس، هو راح أيضا راح يعني الناس ينظرون إلى طالب العلم بطريقة معينة، للعالم بطريقة معينة. بعض الأمور قد يقول لها الناس عادي عندهم، لكن بعض الناس مو عادي عندهم، مجرد ما يرون عالم يدخن يسقط مكانته في قلوب الناس، وهذا إسقاط المكانة في قلوب الناس مو ينجر فقط عليه، ينجر على باقي المعممين. لذلك يحرص المعمم العالم طالب العلم أنه لا يقوم ببعض الأفعال غير المناسبة لهذا الطريق اللي سلكه، هو سلك هذا الطريق ما حد أجبره. فإذا دخل إلى هذه الدائرة هناك التزامات من باب ترك المباحات لابد أن يتركها، أنه كأنه صار مثل الفرض عليه. حسنات الأبرار سيئات المقربين، تبي تدخل في هذه الدائرة يعني تريد أن تتقرب أن تقترب من الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف. الإنسان العادي قد يكون بعيد، أنت الآن دخلت في دائرة مقربة إلى الإمام، عين الإمام على طلبة العلوم الدينية ويريد أن يفتخر بهؤلاء الطلبة أنهم يكونون بطريقة معينة، عندهم العلم الكافي، يرشدون الناس إلى هذا الدين، لا يكونون مشوهين لهذا الدين. ضروري طالب العلم يراعي هذا. فإذا أنتم الآن تحت نظر الإمام عليه السلام، إذا تحت نظر أكثر يعني من المؤمن العادي، فلذلك نكون حذرين في تصرفاتنا، لأنه الآن تعرفون أن صحيفة الأعمال تعرض في كل ليلة على الإمام عليه السلام، فتحرص أن الملف في كل ليلة يكون نظيف حينما يقدم إلى الإمام عليه السلام، ويفتخر الإمام بالإنسان المؤمن الصالح، يقول نعم هذا من شيعتي. وإذا يرى معصية هذا يسوء الإمام، يحزن الإمام لأن الشيعة يرتكبون المعاصي. فطالب العلم بعد أكثر مطلوب منه الالتزام بهذا الدين، وخاصة في دائرة المباحات. ما نتوقع أن طالب علم أو عالم يشرب الخمر، ما تتوقع هذا، أو أنه والعياذ بالله يزني. لكن حينما نأتي إلى دائرة المباحات كيف يتعامل طالب العلم مع دائرة المباحات؟ لابد أن يعرف كيفية التعامل. هناك مباحات تساعد الإنسان على التكامل، هذه المباحات الإنسان يأخذها. المباحات التي لا تنفع الإنسان، الإنسان يقدر يقعد يوم كامل بلا شيء، قاعد شدي بطالي، يجوز له يقعد هذه القعدة، لكن مضي على الوقت. طالب العلم ما عنده مضي على الوقت، هذا الوقت الذي يضيعه طالب العلم لفظ أنه يتخن الشيشة حتى يسوي هذا التتن وكذا، هذا محسوب من عمره الإنسان، هذه الأوقات يضيعها. من الممكن أنه هذه الأوقات القليلة التي تضيع من طالب العلم يستطيع أن يدرس فيها أكثر، وهذا دوره تكليفه. ويقول لا والله أنا الآن أبي أضيع وقتي، ما من حقه، ما دام وضع رجله في دائرة طالب العلم لابد أن يلتزم بهذه الالتزامات. الذي لا يريد أن يلتزم لا يدخل إلى هذه الدائرة. فإذا يريد أن يكون من العلماء هناك أشياء مفروضة على العلماء حتى من باب المباحات، لابد أن يلتزم بهذه الأشياء. ما يبي يلتزم الإنسان لا يقول أنا بصير طالب علم من البداية، من أول خطوة، كأنه يوجد بينك وبين إمامك عليه السلام عقد موجود، يقول أنا أدخل إلى دائرة طالب العلم، الأشياء التي تريد مني أن ألتزم بها أنا ألتزم فيها. فالآن حلال وحرام، واجب وحرام، الإنسان ما راح يترك الواجب ولا يفعل الحرام، لأنه بعد بلغ إلى مرتبة ما ممكن أن يرتكب مستحبات مكروهات قاعد يؤديها، وعلق البعض الأشياء يترك البعض المكروهات يفعل بعض المستحبات، لكن يأتي إلى دائرة المباحات. المباح ما يعني أنه لك أن تفعل ما تشاء، لا، لك أن تفعل ما ينبغي لك وتترك ما لا ينبغي لك كإنسان مؤمن. أيضا الإنسان حينما يقول أنا إنسان مؤمن، أنت قلت أنا مؤمن، والمؤمن معناته شنو؟ ترجع إلى القرآن والروايات وتحدد من الإنسان المؤمن، صفات معينة. لذلك ارجعوا الآن إلى الكمبيوتر، اطبع مثلا كلمة المؤمن، شوف كثرة الروايات الموجودة على صفات المؤمن. المفروض أن هذه الصفات تكون موجودة في الإنسان المؤمن العادي، وفي درجة أكبر في طالب العلم. إذن لابد أن نحرص على صفاتنا أمام إمام زماننا عجل الله تعالى فرجه الشريف، لأنه يراقبنا الآن. ونحن الآن في هذا المكان، الأستاذ مراقب، الطلبة مراقبين، يعني شوف أننا نقوم بهذا التكليف أو لا. جايين نلعب، جايين نلعب، هذا مو مكان لعب، هذا مكان جد، مكان اهتمام، مكان إنسان يقول أنا راح أريد أن ألتزم بهذا الدين التزاما كاملا، أعرف تكليفي، أعرف كيفية التعامل مع الأحكام الشرعية، وأنه فقط واجب أسوي حرام ما أسوي، لا، كيفية التعامل مع الأحكام الشرعية وكيفية تأثر القلب بهذه الأحكام الشرعية. ضروري أن الإنسان المؤمن يعرف هذه الأشياء، الجانب الفكري من الدين، حتى يمكن له أن يتكامل تدريجيا. على كل، نرجع إلى الثالث والأربعون، كتمان الشهادة ممن أشهد على أمر ثم طلب منه أداؤها. أنت حاضر في مكان أشهدت على شيء معين، صار مثلا قضية، هذه القضية صارت في المحكمة، طلبت للشهادة، يجب عليك أن تذهب للشهادة، مو لأن الخصم مثلا أخوك أو ولد عمك أو كذا قريب لك وذاك إنسان غريب أنت ما تشهد معاه، يجب عليك أن تشهد. قضية مو مزاجية، والله ولد عمي وقبلية وعشائرية وعائلية، هذه الأمور ما تدخل في الشهادة. إذا عندك كلمة حق لابد أن تقول هذه الكلمة وترجع الحق إلى أصحابها. إذا الإنسان كتب الشهادة هذا يوم القيامة عذابه عذاب شديد، لأنه ضيع حق إنسان. بل وإن شهده من غير إشهاد، إذا ميز المظلوم من الظالم، حتى لو ما قالوا لك تعال اشهد على الحادث، انت قاعد في مكان رأيت شيء معين، انسان اعتدى على انسان اخر وتعلم ان هذا ظالم وهذا مظلوم، يجب عليك ان تشهد. لفظ انه الان حادث سيارة وانت شفت الحادث تماما، انه من كان المخطئ ومن كذا، لابد ان تبقى تنتظر، ما تقول انا ما لي شغل بالموضوع، لا، لك شغل بالموضوع. الان في مكان تتطلب منك الشهادة وإلا ضاع حق إنسان، إذن لابد أن تنتظر وتجعل رقم تليفونك عند الضابط إذا أتى حتى يطلبك للشهادة، مو أنك تقول والله أنا ما لي شغل بالموضوع وتروح، لا، هذه الشهادة تبقى معك وتحاسب على ترك الشهادة. فإنه يحرم عليه حجب شهادته في نصرة المظلوم. وهناك جملة أخرى من المحرمات ذكر بعضها في طي هذه الرسالة، كما ذكر فيها بعض ما يتعلق بعدد من المحرمات المذكورة من موارد الاستثناء وغيرها. يأتي في طيات الكتاب هذا، الكتاب هذا محرم، هذا ليس بمحرم، هذا استثناء. مسألة 25، ينبغي للمؤمن الاستعداد لطاعة الله تبارك وتعالى باتباع أوامره ونواهيه بتزكية النفس وتهذيبها عن الخصال الرذيلة والصفات الذميمة وتحليتها بمكارم الأخلاق ومحامد الصفات. إذن هذا أنه انطلاقة الأعمال الخارجية تكون على أساس باطن الإنسان. الإنسان الصالح أعماله تكون أعمال صالحة، إذا كانت الأعمال التي يؤديها الإنسان مرة أعمال صالحة مرة أعمال محرمة، معنى ذلك أن باطنه مختلط بين الصفات الحميدة والصفات السيئة. لذلك على الإنسان أن يراقب نفسه دائما حتى يرى ما هي الصفات السيئة الموجودة عنده، و يحاول إزالة هذه الصفات السيئة وأن يتحلى بالصفات الحسنة. وهذا دور الإنسان المؤمن، لأن الإنسان سوف يحشر على أساس صورته الباطنية، على أساس الباطن، على أساس القلب في عالم البرزخ، أيضا على أساس هذا القلب، هذا الباطن. الروح سوف تحاسب لا الجسد، الإنسان يترك الجسد في الأرض والروح تنتقل إلى الله عز وجل من أجل الحساب. والروح ما تستطيع أن تكذب، لأن اللسان موجود في الجسد الأرضي الذي تركه الإنسان في القبر الأرضي، هناك الروح تتكلم على حقيقتها، ما تستطيع أن تخفي عن الله عز وجل شيء. الإنسان في الدنيا يستطيع أن يكذب، ولكن في عالم البرزخ ويوم القيامة الإنسان ما يستطيع أن يكذب، لأن حتى الأيدي والأرجل تشهد على هذا الإنسان، ما يستطيع أنه يكذب. فهنا ينبغي له أنه يتحلى بهذه الصفات، وهذه الصفات يعني باطن الإنسان، كما أن الأعمال الخارجية يكون منبعها باطن الإنسان، كذلك باطن الإنسان يكون نابعا من عقائد الإنسان. فإذا صار عندنا العقائد ثم الصفات القلبية ثم الأعمال الخارجية، فأول ما يتجه الإنسان لإصلاح العقائد، أول شيء لابد أن العقائد التي يعتقد بها هي العقائد الحقة كما يريد الله عز وجل، هذا يأتي عن طريق البحث مو عن طريق الوراثة. ما يكفي أنك تعتقد بالإمامة عن طريق الوراثة، والله لأن أبي كان شيعيا أنا شيعي، هذا ما يكفي. الأمور الدينية لا تأتي عن طريق الوراثة أبدا، لأنه الإنسان هو يوم القيامة يحاسب. ما يكفي أن يقول والله أبي كان يفعل كذا وأنا فعلت كذا، ما يكفي هذا المقدار، لابد أنه يعرف تكليفه. الطفل نعم يقلد الأبوين في أعماله، يقلد الأب في أعماله، لكن حينما يكبر يكون مسؤولا، حينما الله عز وجل يكمل له عقله، يعطيه هذا العقل الذي يستطيع أن يميز به بين الحق والباطل، بين الصحيح والخاطئ. في هذه الحالة لابد أنه يبدأ الآن بتكليفه الشرع، حتى في قضية المرجعية، والله أبوي يقلد المرجع الفلاني أنا أقلده، ما يكفي هذا المقدار. قلنا هناك تكليف شرعي على الإنسان في البحث عن الأعلم والمرجع الذي يقلده، وكذلك في الأمور الدينية. الإنسان مثلا يتعلم الوضوء والصلاة من أبيه بطريقة معينة، قد تكون طريقة خاطئة، مثل بعض الناس يبلغون 30 و40 يقول وضوئي الآن اكتشفت وضوئي باطل، من اللي علمك؟ تعلمت من أبوي، أبوي هم وضوء باطل. والآن أنت بلغت تروح المسجد، ممكن أنه تذهب إلى إمام المسجد تسأله، أنا أتوضأ أمامك شوف وضوئي صح أو خطأ، أنا أقرأ سورة الفاتحة أمامك شوف قراءتي صحيحة أو خاطئة. وهذا تكليف على الإنسان أن يتعلم الأعمال الصحيحة، مو أنه يمشي بعد فترة يكتشف أن أعماله كانت باطلة. أحد العلماء يقول كنت في مجلس، أنا كان عندي مجلس وأتكلم فيه عن غسل الجنابة، يقول وأنا أتكلم عن الغسل رأيت أحد كبار السن كان قاعد، شفت وضعه تخربط، يعني أنه بدأ عليه الضيق. يقول بعد ما انتهيت من المجلس، أحد علماء المعاصرين هو يتكلم، يعني بعد ما ني بالأسماء من باب أنه أسماء العلماء، ولا ممكن أنه على كل حال ما نعمل دعاية لأحد. فيقول بعد ما انتهيت من المجلس أتاني قال شنو غسل الجنابة؟ يقول كان عمره كبير 60-70 سنة عمره، يقول هذا الغسل اللي تتكلم عنه أنا ما أعرفه، عمري ما مغتسل أنا، وأول مرة يسمع عن غسل الجنابة. فقال الآن شو سوي؟ قال تأخذ لك زاوية في البيت وتقعد تصلي، روح اغتسل الآن وخذ لك زاوية في البيت، هذه الصلوات اللي قضاء عليك طوال 60-70 سنة أنت تصلي لابد أنك تقضيها، لأن الأعمال إذا لم الإنسان لا يكون على طهارة العمل يكون باطل. فأخذ لك زاوية الآن وصل هذه الصلوات بقدر ما تستطيع أن تقضي. وهذا الإنسان إذا ما يتعلم تكليفه، وكم من هؤلاء موجودين الآن ما يطالعون الأحكام الشرعية، هذه القنوات الفضائية دخلت إلى كل بيت الآن، والإنسان يطالع حتى يتعلم معالم دينه، خاصة في هذا الزمان الذي فيه هجمة شرسة على التشيع. لابد أن الإنسان الآن المسائل الخلافية يكون عنده اطلاع عليها، وهذه الشبهات التي تأتي في القنوات الفضائية تلقى على التشيع، على الشيعة. الإنسان الجاهل يقول نعم والله كلامه صحيح، مثلا لنفرض أنه الإمامة هل هي موجودة في القرآن الكريم أو غير موجودة؟ كما يقول أنه اسم الإمام علي عليه السلام لم يرد في القرآن أنه ولي الله أو أنه خليفة أو أنه إمام، فكيف أعتقد بذلك؟ شبهات. الإنسان الضعيف فكريا يقول والله صحيحة الشبهة صحيحة، ما اسم الإمام علي مو في القرآن. في هذه الحالة ممكن هذا الإيمان اللي كان عنده إيمان يتزلزل، لأنه اكتسب الإيمان على أساس وراثي، لأنه ولد من أبوين شيعيين فصار شيعيا وما عنده خلفية فكرية. يعني هذا الإنسان لو كان مولود من أبوين يهوديين لكان يهوديا. هذا معناته الإنسان إذا يعتمد على الوراثة صدفة، الله خلقه، طبعا ما نقول صدفة، الله خلقه ضمن هذه البيئة الشيعية. لو أن الله عز وجل خلقه في بيئة أخرى يمشي على نفس الطريقة على الوراثة. إذن الأمر ليس أمرا وراثيا، أنت الآن بلغت لابد أن تعرف هذه المسائل الخلافية، لماذا نحن نعتقد بهذه العقائد لابد يعرف الإنسان. لذلك دوره أن يبحث، دوره أن يسأل، دوره أن يسأل، يعرف أنه هذه الأمور. والحمد لله بكثرة كتب المسائل الخلافية وخاصة من المتشيعين موجودة يعني متوفرة ومطبوعة، ممكن الإنسان أن يرى مثل هذه الكتب. وعلمان كل هذه المسائل الخلافية، شوفوا هذه الإشكالات الآن يطرحونها كلها مبحوثة سابقا من العلماء، مو شيء جديد، يعني فقط يلبسونها لباس جديد. يجيب لك الآن رواية من البحار، ولا مثل هذه الشبهات والإشكالات كلها مبحوثة ومجاب عليها عند العلماء السابقين، عند العلامة الحلي رضوان الله تعالى عليه، عند الألفين في إثبات إمامة أمير المؤمنين عليه السلام، 2000 دليل ذاكر في الكتاب. الكتاب قد يكون ناقص، يعني ما وصلنا كل الكتاب، عند كتاب بعنوان الألفين، الألفين في إثبات إمامة أمير المؤمنين عليه السلام، فما بالك هذا 2000 دليل، قال يضيع منهم 1000، عندنا 1000 دليل. وعلمان في هذه المسائل الخلافية كثيرة موجودة، الكتب سابقا وحاليا كثير من الكتب، وعلمان بحثين كل هذه المسائل بأدلتنا حتى من كتب أهل السنة، الأدلة موجودة وتوفرة، لكن الإنسان لابد أن يقرأ هذه الكتب حتى يطلع ويعرف الأجوبة على مثل هذه الشبهات التي تطرح. إذن دور الإنسان أن يتخلى عن الصفات السيئة ويتحلى بالصفات الحسنة. ما هو السبيل إلى ذلك؟ ما هو الطريق إلى ذلك؟ أحد السبل والسبيل إلى ذلك ما ورد في الكتاب العزيز والسنة الشريفة من استذكار الموت وفناء الدنيا وعقبات الآخرة. الإنسان الآن في الرواية كفى بالموت واعظة، أنت فقط فكر أنك في يوم ما ستموت، وكل ما الإنسان يتقدم بالعمر تفكيره مفروض يصير أكثر في الموت، لأنه يقترب إلى القبر تدريجيا. حتى الطفل الصغير وأنه والله أنا الآن شاب وفي عنفوان شبابي مثلا، وأنه ما ممكن أن يأتي إلي الموت. وبعض الأشخاص ما شاء الله أجسامهم، قبل كم سنة أحد الأشخاص اللي كانوا يلعبون كمال أجسام فجأة وقع وإذا عنده مرض في قلبه، مرض في القلب، ما كان يدري، يلعب أصلا وجسمه ما شاء الله رياضي، وفجأة أحد المشايخ أيضا وفجأة عنده مرض في القلب. هذا الإنسان ما كان يتوقع أنه مفتول العضلات وبقوته، فما كان يتوقع أنه يصاب بمرض أصلا الإنسان، فما بالك أن الإنسان هذا الموت الحتمي على كل إنسان. ما يستطيع الإنسان أن يقول إذا جاء إليه الموت يقول ما كنت أدري راح أموت. الإنسان والآن يعني سيرة موجودة، يعني حينما يتساءل الإنسان ما كنت أتوقع أن أموت، يعني في بعض الروايات عندنا بهذا المعنى أن ملك الموت يأتي فجأة إلى الشخص، الشخص ما مستعد، يتساءل لماذا، بهذا المعنى لماذا لم تعطيني علامة على أنك ستقبض روحي، فيسأله أين جدك، أين جدتك، أين خالك، أين عمك، أين أبوك، أين أمك، أين أخوك، هذا أنا أخذتهم، هذا العلامات لك أنك ستموت في يوم ما. فالإنسان أكو علامات أمامه على أنه سيموت، انظر إلى من حولك سنة بعد سنة، هناك من المقربين من البعيدين، أنت تذهب إلى العزاء إلى الفواتح، هذه كلها علامات للإنسان أنه مقدم على الموت. فإذا أتى الموت بعد ما يقول ما كنت أدري أنني سأموت أو أنني لست مستعدا للموت، الإنسان يستعد في كل يوم لهذا الموت الذي سيأتي فجأة بدون علامة مسبقة، إلا الإنسان الذي يسقط مريضا فترة مثلا أنه هذه علامة أنه سيموت. فالإنسان يستذكر الدنيا، يستذكر الموت، أيضا يرى أن هذه الدنيا فانية، أنها لا تبقى، كم الإنسان يعيش 70 سنة، قل 100 سنة يعيش، قل 120 سنة يعيش، وأيضا هذه الحياة تنتهي. هو يعيش 100 سنة 120 سنة، مو أنه في كامل صحته. الإنسان بمجرد ما يبلغ 50 يبدأ جسمه بالضعف، هذا واضح أنه شيء وجداني. تبدأ القوة الموجودة عنده تبدأ بالضعف تدريجيا، فيبدأ الإنسان من 50 وصاعد إلى 60 إلى 70، كلما تقدم في العمر جسمه يضعف، يصير مصاب بالأمراض أكثر، تأتي إليه أمراض سكري وضغط وكذا، هذه الأمراض المنتشرة في هذا الإنسان. والإنسان ما يعيش 100 سنة بكامل صحته، أنه إلى 50 سنة حتى قبل 50 صغار في السن وفيهم سكري مثلا، ويظل هذا المرض إلى آخر عمره معه. فإذا الإنسان في هذه الدنيا هي حياة قصيرة أيضا مليئة بالبلاءات بالأمراض بالمشاكل. وعقبات الآخرة من البرزخ، في عالم البرزخ، هذا يذكر أيضا ما يجري من الحساب في عالم البرزخ، وكذلك في حال النشور والحشر والحساب والعرض على الله تعالى. يذكر هذه الأشياء حتى الإنسان لابد أن يستعد لحينما يريد أن ينزل إلى القبر، يعني يعد لكل سؤال جوابه، ما يخلي الأمر صدفة. الآن لابد أنك تستعد بالأجوبة، لابد عندك جواب لكل سؤال حينما تسأل لماذا فعلت هذا العمل، لماذا قمت بهذا العمل، يكون عنده جواب مسبق. لأن حينما تريد أن تعمل أي عمل أيضا تفكر أنك تأتي للحساب وتحاسب على هذا العمل، فعندك جواب، يا رب أنا فعلت هذا العمل لهذا الأمر الفلاني، يكون عندك جواب مقنع أيضا، مو جواب أنه والله إيش قاعد تسوي، قاعد أسوي هذا العمل ليش كذي، هذا كذي ما تمشي هناك. لابد أنه الإنسان يعد الجواب المقنع، لابد أنه يكون عنده جواب مقنع عن هذه الأسئلة. وتذكر أوصاف الجنة ونعيمها وأهوال النار وجحيمها وآثار الأعمال ونتائجها، أيضا يتذكر صفات الجنة. والحمد لله القرآن الكريم مملوء بالكلام عن الجنة والنار، ما تخلو صفحة من ذكر الجنة والنار، وكذلك آثار الأعمال ونتائجها. هذه الآثار الإنسان أيضا الكتب الروائية تذكر آثار الأعمال ونتائج الأعمال، فالإنسان يقرأ مثل هذه الكتب التي هي آثار، بعضها آثار دنيوية، يعني الإنسان إذا قام بعمل معين يرى الأثر الدنيوي، إذا قام بهذا العمل يرى الأثر الأخروي. لنفرض أنه قلنا قطيعة الرحم مثلا، عقاب دنيوي قبل ما الإنسان ينتقل إلى يوم القيامة، يحصل العقاب في الدنيا قبل الآخرة. فبعض الأشياء لها آثار تكوينية دنيوية وتسمى بالآثار الوضعية، وهناك كتاب أنه بعنوان الآثار الوضعية للأعمال، ما أتذكر الآن من المؤلف، ارجعوا إلى هذا الكتاب سيذكر الروايات التي تتكلم عن آثار الأعمال، الآثار الوضعية للأعمال. وهناك أيضا كتاب للشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه بعنوان ثواب الأعمال وعقابها، ثواب الأعمال وعقاب الأعمال، ارجعوا أيضا إلى هذا الكتاب، شوفوا الأعمال التي تقوم بها أيضا لها ثوابات معينة ولها عقابات معينة. فالإنسان لابد أن يطلع على هذه الأمور، أنه يطلع حتى يكون عند العلم الكافي، الاطلاع الكافي، حينما يريد أن يأتي بأي عمل لا يأتي على أساس العشوائية في العمل. الإنسان المؤمن له اتجاه واحد، اللهم اجعل أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا، طريق واحد، ما عندنا طرق مختلفة، هذا الطريق الذي يؤدي إلى الله عز وجل. والإنسان يتقرب بهذه الأعمال، كل أعمال الإنسان لابد أن تصب في اتجاه التقرب إلى الله عز وجل، يعني في اتجاه التكامل، والإنسان يتكامل من خلال أدائه للأعمال، مو أنه مرة أنه يتكامل ومرة يتساهل على الصدفة، حظك يا نصيب شنو العمل اللي يؤديه. والأمور ما عندنا صدفة في هذه الحياة، أن الأعمال الإنسان يؤديها على أساس الصدفة، لا، هذا العمل تعرف أنه فيه قربة لله تقوم به، هذا العمل لا يوجد فيه قربة لله تترك هذا العمل، هذا العمل المباح ما يؤدي إلى تكاملك ما تأخذ بهذا العمل المباح، مو أنه الإنسان والله عمل مباح يجوز لي أسويه، نعم يجوز لك ولكن ما يساهم في تكاملك، ما يساهم في ازدياد إيمانك، مثل هذه الأعمال تتركها لأنه لا ينبغي لك أن تأتي بمثل هذه الأعمال، فإن ذلك مما يعين على تقوى الله تعالى وطاعته والتوقي عن الوقوع في معصيته وسخطه. فالإنسان إذا الإنسان لابد أن يلتفت إلى نفسه، هو أنه يترك الأشياء على أعمال الصدفة، هذه الجوانب الفكرية الإنسان يحتاجها في التحرك، يعني الجانب الفكري مهم للإنسان المؤمن، مو أنه فقط المسائل الشرعية بحد ذاتها ما تستطيع أن تحركك بدون معرفة الخلفية الفكرية لمثل هذه المسائل. الجانب الفكري مهم للإنسان، وأقرأ مثلا كتب الشيخ المطهري رضوان الله تعالى عليه، يطرح كثير من الجوانب الفكرية، علماء موجودين في هذه المجالات الفكرية، كتب السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه أيضا تعطي هذه الجوانب الفكرية للإنسان، وبعض العلماء الآخرين الذين كتبوا في مثل هذه الأمور، العلامة الطباطبائي رضوان الله تعالى عليه أيضا في تفسير الميزان، كثير من القضايا الفكرية موجودة. فإذا لابد أن المؤمن يطلع، مو أنه فقط اطلاع على المسائل الشرعية، ما عنده اطلاع على الجوانب العقائدية، ما عنده اطلاع على الجوانب الأخلاقية للإنسان، لابد أنه يكون عنده الاطلاع الكافي على مثل هذه الأمور، يعني يعرف كيفية التعامل مع أحكام الدين بشكل عام. هذه الأحكام الموجودة في الدين الإنسان هي عبارة عن معلومات، لكن هذه المعلومات لابد أن تعرف كيف تتعامل مع هذه المعلومات. الأحكام الشرعية لابد أن تعرف كيفية التعامل مع الأحكام الشرعية، ولأنه واجب أفعل، حرام أترك، نعم هذا مطلوب من الإنسان، ولكن توجد جوانب فكرية خلف هذه الأعمال الخارجية التي يؤديها الإنسان، وهذه الجوانب لابد أن المؤمن يعرفها حتى يمكن له أن يتكامل. والمطلوب من الإنسان في هذه الدنيا أنه يتكامل، يتكامل يعني صفات القلبية العقائد الموجودة ترسخ عنده، وصفات القلبية أيضا تكون صفات حسنة يقدم على الله عز وجل بالعقائد العقائد الصحيحة الحقة الحقيقية، والحق من باب الحق العقائد الحقة، ويقدم على الله عز وجل بالصفات الحسنة، ويقدم على الله بالأعمال الصالحة. هذه الأمور الثلاثة قلنا بأنها تحدد، ما بيأدخل في الدرس التالي، أخلي الأسبوع القادم، هذه الأمور الثلاثة تحدد درجة الإنسان يوم القيامة. وأول ما يسأل الإنسان عن عقيدة التوحيد، إذا هذه العقيدة تكون راسخة في قلب الإنسان، مو أنه فقط باللسان، لأن قلنا الإنسان يترك الجسد في الدنيا ينتقل إلى الآخرة، ينتقل إلى عالم البرزخ أولا إلى الآخرة، والروح تتكلم هناك. فإذا هذه الروح تعتقد اعتقادا حقيقيا بالله عز وجل تحشر على أساس أنها موحدة. أما إذا الإنسان يقول أنا أشهد أن لا إله إلا الله في الدنيا، لكن أعماله ما تبين أنه يعتقد بهذه العقيدة. عقيدة التوحيد لها جانبان، الجانب النظري أنك تعرف المعلومات عن الله، تعرف صفات الله، تعرف هذه الأمور التي تذكر في الكتب. والتوحيد أيضا له جانب عملي يسمونه بالتوحيد العملي، يعني الأعمال التي تترتب على أساس اعتقادك بالتوحيد. أنت تعتقد الآن، لابد أنه حينما تعتقد بالله يكون هناك فارق بينك وبين من لا يعتقد بالله. تعتقد بنبوة النبي صلى الله عليه وآله، مفروض أن حياتك تختلف عن الذي لا يعتقد بالنبي صلى الله عليه وآله. تعتقد بالإمام المعصوم عليه السلام، لابد أنه حياتك تختلف عن ما عن الذي لا يعتقد بالإمامة. يعني هذا الفرق لابد يكون فرق واضح، يعني حينما يرى الإنسان من خلال أعماله تصرفاته سلوكه يعرف بأن هذا إنسان شيعي. لذلك في الروايات عندنا أنه إذا كان في مصر وكان يوجد فيه 100,000 أو يزيدون، فإن مثلا هذا الإنسان المؤمن الشيعي يكون أفضلهم، أقرأهم، أأمنهم بهذه المواصفات الموجودة بمعنى الرواية، فيكون الأفضل. وحتى في بعض الروايات أن الإنسان المؤمن حتى أن المخدرات يتحدثن عنه في خدورهن، مخدرات يعني النساء اللي في البيوت ما يخرجون للخارج، مع ذلك هذا الإنسان المؤمن المتقي سمعته تصل حتى إلى داخل البيوت، يعرفون عنه أنه إنسان متقي، إنسان مؤمن، سمعته بعد أن الإنسان من خلال تصرفاته يكتسب سمعة معينة، هذه السمعة الإنسان المؤمن لابد أن يحافظ عليها ويحرص الإنسان، ويقول والله لا ما لي شغل بالناس، لا لك شغل، أنت الآن تمثل، حينما تكون إنسان مؤمن تمثل هذا الدين، كن مثال للدين. والعالم المعمم أيضا يكون بعد مثال أكثر للدين. يقولون بأنه لو الإنسان المعمم ارتكب خطأ سرى هذا الخطأ إلى كل المعممين، لكن لو بقال واحد ارتكب خطأ يقولون هذا البقال ارتكب خطأ، فتصير المسؤولية مسؤولية إضافية على الإنسان المؤمن أنه يكون حريص على تصرفاته. وكل ما الإنسان يتدرج في المناصب الدينية يصير آية الله العظمى، يصير بعد مسؤوليته أكبر، يعني الناس يرون الدين فيه. وكل إنسان يبدأ من طالب العلم أول ما ينوي أن يكون طالب علم في أول سنة ويتدرج في هذه المناصب الدينية، فلا بد أنه مع كل منصب هناك التزامات معينة، تصعد من طالب علم إلى شيخ إلى حجة الإسلام إلى 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 صار علامة محقق كذا. كل دائرة، مو فقط أنه أنت حصلت المنصب والحمد لله حصلنا أمام الناس هذا المنصب، لكن هناك أيضا بالتبع مسؤوليات موجودة، مسؤوليات مضاعفة على هذا الإنسان. فنسأل بأنه هل أنت مستعد للالتزام بهذه المسؤوليات؟ إذا قلت نعم قل نعم تفضل في هذا المنصب، تقول لا لا تدخل في مكان الإنسان ما لا يريد أن يلتزم بهذه المسؤوليات. مثل الإنسان الآن شاب يقول أريد أن أتزوج، أنت مستعد لتحمل الزواج؟ أنه الآن إذا سابقا كنت تتأخر في البيت تروح الديوانيات إلى واحدة وثنتين حينما تتزوج، على سبيل المثال هذا الأمر لابد تتركه بعد مصر في كل ليلة قاعد الديوانية إلى الساعة واحدة وثنتين، عندك مسؤولية لابد أن ترجع إلى بيتك، والزوج هذه الزوجة أنت أخذتها بنت الناس مسؤول عنها أنت، مو أنه أخذت هذه البنت بعد أنا مزاجي كيف أضربها لا أحترمها أفعل أفعل ما أفعل، لا عليك مسؤولية، هذه المسؤولية فرض إلهي عليك، لأن الأحكام الشرعية تفرض علينا لا فقط الواجب والحرام أيضا كيفية التعامل الأخلاقي مع الزوجة، لابد أنه هناك احترام متبادل بين الزوج والزوجة، أكو أمور معينة حتى هذه الحياة الزوجية تستمر، وإلا كما الآن حادث مثلا شوفوا المحاكم تقريبا نسبة الطلاق 50%، النسبة الأكبر منهم مثلا الآن حديثي الزواج شهر وشهرين وثلاثة وأربعة وخمسة وحدث الطلاق بينهم، لأنه هذا الشاب يظن بأنه بلا مسؤوليات يدخل إلى قفص الزوجية ما أدري الذهبي أو الحديدي، وذاك البنت أيضا تدخل إلى هذا القفص بلا أي مسؤوليات، هذا الشاب الآن المدلل تبي تخليه في مكان فيه مسؤولية، وهذه البنت الآن اللي ما تعرف حتى تشعل الغاز وتريد أن تدخلها الآن في دائرة فيها مسؤوليات، هذا الشاب المدلل يظن أنه كل طلباته مثل ما الوالدين كانوا كل طلباته تنفذ، يدخل إلى مكان يرى أنه الآن أكو حاجز أكو مانع من تلبية طلباتي مو كل شيء يريده. وكذلك هذه البنت المدللة اللي فقط كانت تتمك تتخطر وكذا، وهذه الأمور الآن دخلها إلى مكان مسؤولية وعمرها ما تحملت مسؤولية في بيتها، عمرها ما نظفت غرفتها على أقل التقادير كل شغل الخدامة، وهي ما تحمل أي مسؤولية، والشاب كذلك ما يحمل أي مسؤولية، ادخلهم إلى دائرة فيها مسؤولية، طبيعي راح يصير صراع بينهم بعد شهر شهرين يحدث الطلاق بينهما، وأمر طبيعي. لذلك الشاب الذي يريد أن يتزوج لابد أنه يكون الآن يريد أن يتحمل هذه المسؤولية، مو بالكلام، الأب والأم دورهم يهيئون الشاب ويهيئون الشاب للزواج، يعني لابد أن هذا الشاب في البيت يتحمل مجموعة من المسؤوليات، وكذلك البنت أيضا تتحمل المسؤوليات، مو أنه الشاب ما عنده أي شيء، الأب مفروض أنه اكتب له ورقة مثلا خليه يروح الجمعية يشتري أغراض حتى يتعود فيما بعد إذا تزوج يعرف شلون يشتري الأغراض، كذلك البنت أيضا تعطوها الخضرة تنظف الخضرة مرة حتى تعرف شلون تنظف الخضرة وتطبخ وتتعلم الطبخ، مو أنه فقط والله الخدامات متوفرات الآن ونعتمد على الخدامة وتنتهي المشكلة، نفذ الصدر قانون ممنوع دخول الخدامات إلى بلدنا، شو تسوي هذه المرأة؟ راح تشوف البيوت أصلا كلها في فوضى، أكو بعض النساء مثلا الخدامة الآن سافرت أو مثلا هربت انحاشت تدخل إلى بيوتهم تشوف البيت معفوس فوق حجر لمجرد أن الخدامة يوم يومين ما عندهم خدامة، خب مع أن عندهم بنات لكن البنات ما تعودوا على العمل وحتى الأمها ما تعودت على العمل، فإذا هذا البيت راح يصير في فوضى، تجد أنه مثلا مملوء بالقمامة ما متعودين، هم يرمون والخدامة تشيل هذه القمامة فما متعودين، فلابد أنه حتى مع وجود الخدامة الأولاد والبنات لابد أن يتحملون جزء من مسؤولية البيت ودور الأب ودور الأم أنهم يهيئون أبنائهم فيما بعد للزواج. هذا الولد يظل معك إلى 18-20 سنة 25 سنة، بعد ذلك لابد أن يتحمل مسؤوليته، تمو إلى الأبد معه. فإذن دورنا مثل ما الطير كيف يربي فراخ على طريقة معينة حتى فيما بعد هذا الطير يستقل بالطيران، كذلك دورنا أولادنا لابد أن نربيهم حتى فيما بعد يستقلون في حياتهم، مو أنت مو معه إلى الأبد. ولابد أن إذا ما دربتهم فيما بعد سيقعون في مشكلة الطلاق ومشاكل مع زوجته، وما يقدر أن يتحمل مسؤولية. أنا ما لي شغل بالولد أوديه مستوصف، ما لي شغل أسجله في المدرسة، ما لي شغل. آخر شيء يشوف أن الأم هي قائمة بكل مسؤولياتها، حتى تروح سوق السمك وتروح تشتري اللحم، مثل ما الآن وضعنا الحالي أن الأب ما يسوي شيء وكل المسؤولية صايرة على الأم، والأم تشتكي بعدين كل المسؤوليات علي. أنت من البداية خليتي الزوج ما يتحمل أي مسؤولية، بعد 20-30 سنة تشتكي أني أنا متحملة كل المسؤوليات في البيت والأب ما يسوي شيء. أنت عودتي من البداية على هذا الأمر. على كل أطل الكلام عليكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.